إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله من مقدمة السنن أو مقدمة السنن، وتكلم عن المسائل المهمة في العلم وفي الإيمان وفي حب الصحابة وفضلهم والنهي عن أهل البدع، عقب ذلك بأبواب الطهارة، ومعلوم أن ما تقدم في المقدمة هو مما يحقق الطهارة المعنوية في المسلم، فبعدك عن البدع، تحقيقك للتوحيد، التزامك بالسنة، اتباع ما كان عليه الصحابة، الحذر عن الفرق الضالة، هذه كلها أمور تطهر القلب. فبعد أن قرر ما يطهر الباطن انتقل إلى ما يطهر الظاهر، وهو أول أبواب الأحكام عادة، وهو الكلام عن أحكام الطهارة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: أول أبواب الطهارة وسننها. باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة. أبواب الوضوء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي ريحانة عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الربيع بن بدر قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال: حدثنا محمد بن المؤمل قال: حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح وعباد بن الوليد قال: حدثنا بكر بن يحيى بن زبان قال: حدثنا حبان بن علي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع. فقال رجل: لا يجزئنا. فقال: قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أبواب الطهارة، بدلا من أن يقول كتاب الطهارة، طريقة ابن ماجه هي نفسها طريقة الإمام الترمذي. الترمذي لا يسمي أبواب، إنما لا يسمي كتاب، إنما يقول أبواب. فبدلا من أن يقول كتاب الطهارة يقول أبواب الطهارة، بدلا من أن يقول كتاب الصلاة يقول أبواب الصلاة، بدلا من أن يقول كتاب الصوم يقول كتاب أبواب الصيام، وهكذا. هذه الطريقة جرى عليها الترمذي، وجرى عليها أيضا ابن ماجة. والأبواب هي مجموعة المسائل المتعلقة بموضوع واحد، مجموعة المسائل المتعلقة بموضوع واحد، يعني هذه جملة أبواب يرتبط كل باب منها بمسألة، مجموع هذه المسائل يتعلق بموضوع واحد وهو الطهارة. والطهارة في اللغة العربية من تطهر يطهر طهارة، تطهر يطهر طهارة، فهي مصدر من الفعل، مصدر من الفعل، أو هي من طهر يطهر طهارة، فهي مصدر من الأثر، فهي المصدر من الأثر، إما مصدر من الفعل وإما مصدر من الأثر بحسب الماضي الذي تذكره لأصل الاشتقاق، بحسب الماضي الذي تذكره لأصل الاشتقاق. ومعناها عند الفقهاء رفع الحدث وإزالة النجاسة، رفع الحدث وإزالة النجاسة. ما معنى الحدث؟ نقول الحدث هو ما يسلب منك الطهارة من خارج من السبيلين أو نوم، من خارج من السبيلين أو نوم، أو دم كثير يخرج من ابن آدم، من المرأة بالذات كما في الاستحاضة، يعني ويشمله كلمة خارج من السبيلين. إذن الحدث هو ما يسلب من الإنسان وصف الطهارة، فيحتاج إلى رفعه إلى وضوء أو غسل، فيحتاج في رفعه إلى وضوء أو غسل. خلاص. طب إزالة النجاسة، نقول أي نجاسة من النجاسات، أي نجاسة من النجاسات، فكل ما ثبت أنه نجاسة إذا أصاب البدن أو الثوب أو البقعة كيف تزيله؟ أقول هذا الكتاب أو هذه الأبواب فيها ما يتضمن بيان ما يحقق ذلك. إذن الطهارة رفع الحدث وإزالة النجاسة، رفع الحدث وإزالة النجاسة. أول ما يرفع به الحدث هو الوضوء، فذكر المصنف رحمه الله باب الوضوء، وقال باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة. الجنابة انتقاض طهارة الإنسان بسبب نزول المني، بسبب خروج المني. فأنت إذا جامعت زوجك فقد أجنبت، أنت إذا احتلمت ونزل منك المني فقد أجنبت، أنت إذا نزل منك المني بأي طريقة أخرى فقد أجنبت. فالجنابة ارتفاع وصف الطهارة بنزول المني، بنزول المني، خلاص، أو بخروج المني، بخروج المني. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن معنى المني والفرق بينه وبين الوذي، والفرق بينهما وبين المذي، وما يتعلق بذلك بإذن الله. هذا الباب الأول أورد فيه المصنف عدة روايات كلها تدور على معنى واحد، وهو معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. يتوضأ بالمد، المد هو ما يملأ الكفين من الرجل المتوسط من الماء، يعني مقدار الماء الذي يملأ كفي الرجل المتوسط هذا مد، والصاع 4 أمداد. فالرسول كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وهنا مسائل. المسألة الأولى، الهدف من هذه الأحاديث جميعها، ما راح أطول لك، الهدف من هذه الأحاديث جميعها عدم الإسراف في الماء، هذا واحد. كل هذه الأحاديث أن الرسول كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، أنه ليس من مقصود الشرع إسراف الماء، وقد جاء هذا صريحا في أحاديث أخرى أن الإنسان عليه أن لا يسرف حتى ولو كان على نهر جاري، عليه أن لا يسرف حتى ولو كان على نهر جاري، لا يسرف في الوضوء وفي الغسل. المسألة الثانية، هذا المقدار المذكور في هذه الأحاديث، هذا المقدار المذكور في هذه الأحاديث ليس معناه أنه لا يجزئ غيره، يعني لا يجزئ أقل منه، ليس معناه أن هذا أقل ما يجزئ، إنما معناه أن من توضأ بهذه الكمية واستوعب غسل الأعضاء المطلوبة فقد جاز له ذلك، جاز له ذلك. إذن ليس المراد في هذه الأحاديث بيان أقل ما يجزئ، إنما بيان أنه يجزئ في الوضوء المد ويجزئ في الغسل الصاع. فلو أن إنسانا تمكن من أن يتوضأ بأقل من المد صح، ولو أن إنسانا تمكن من أن يغتسل بأقل من الصاع صح، ولكن هذه الكمية مجزئة وهي أقل ما ورد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: مقصود الوضوء بالمد والغسل بالصاع استيعاب المحل، استيعاب المحل. فأنت حينما نقول أنك اغتسلت بالمد، توضأت بالمد، حينما نقول أنك توضأت بالمد ليس المقصود فقط أنك يعني من حطيت الماء على اليد، لا، إنما المقصود أنك استوعبت كل عضو من أعضاء الوضوء، هذا المقصود. وحينما نقول الوضوء مرة يعني استوعبت جميع الأعضاء بغسلة واحدة، حينما نقول الوضوء مرتين معناته استوعبت جميع الأعضاء بمرتين وهكذا مرتين هكذا. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. فمقصود الوضوء بالمد والغسل بالصاع استيعاب المحل الذي يشمله اسم الوضوء، واستيعاب المحل الذي يشمله اسم الصاع. مسألة: ورد في الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة من فرق، والفرق إناء سعته 3 آصع، الفرق إناء سعته 3 آصع. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل وعائشة من الفرق، معناته سيأتي أن له صاع ونصف ولها صاع ونصف. إذن القضية ليست في تحديد كمية، إنما القضية الكمية في بيان أن الوضوء بهذا القدر يجزي. فإذا استطاع الإنسان أن يستوعب أعضاء الوضوء بهذه الكمية فهذا أحسن، لأنه أبعد عن السرقة عن الإسراف، وهذا أحسن لأنه أشبه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أشبه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان يتوضأ ويغتسل ولا يسرف، هذا هو الهدف، هذا هو الهدف. مسألة: هذا فيه بيان أن الأصل في الوضوء وفي الغسل إيش؟ الأصل في الوضوء وفي الغسل استعمال الماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم. إلا بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر تحويل قال: وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر ختن المقرئ قال: حدثنا يزيد بن زريع قالوا: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، واسمه أسامة بن عمير الهذلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا يقبل صدقة من غلول. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد بن سعيد وشبابة بن سوار عن شعبة نحوه. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك تحويل قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا أبو زهير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. قال: حدثنا محمد بن عقيل قال: حدثنا الخليل بن زكريا قال: حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول.
نعم. هذا الباب باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، مقصوده بيان أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. وفيه مسائل: المسألة الأولى قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور، القبول من الله عز وجل على أنواع. يأتي القبول في النصوص على أنواع. النوع الأول قبول تبرأ به الذمة ولكن لا يحصل صاحبه الأجر، خلاص، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لا يقبل الله له صلاة 40 يوما. ما معنى لا يقبل الله له صلاة 40 يوما؟ أقول يعني لا يقبل الله له صلاة يعطيه عليه فيها أجر. طيب صلاته إذا صلاها في 40 ما يصلي ولا يصلي؟ نقول يصلي، وصلاته تلك مقبولة عند الله قبول تبرأ به الذمة، عشان تبرأ ذمته من أداء هذا الواجب، لكن ينحرم من الأجر. هذا قبول، من يعني قبول يقابل نفي الأجر والثواب. النوع الثاني قبول يحصل للإنسان به صحة العمل شرعا، أنه يقع على الصفة الشرعية، وبدونه لا يقع العمل على الصفة الشرعية، مثل هذا الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي لا تقع صلاة الإنسان صلاة شرعية مجزئة شرعا إلا بطهور. فهنا المراد بالقبول تحصيل صحة العمل على ما يوافق الشرع، وهذا معنى الشرط. هذا معنى الشرط. النوع الثالث القبول الذي يحصل به براءة الذمة وصحة العمل وحصول الأجر والثواب، وهو الذي عناه ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: من أين لي ركعتين متقبلتين؟ إيش يعني متقبلتين؟ يعني قبلها الله عز وجل مني، أنها عمل صالح وأنها صحيحة على وفق الشرع، وأن لي فيها الأجر والثواب، وأن لي فيها الأجر والثواب. واضح؟ فالقبول يأتي على معاني، وقد تكلم عن معاني القبول ابن قيم الجوزية في أول كتابه المنار المنيف، تكلم عن معاني القبول التي تأتي في النصوص الشرعية. إذن اللي يهمنا الآن أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي لا تصح صلاة من يصلي بغير طهور، لا تصح صلاة من يصلي بغير طهور. فإذا تريد صلاتك تصح ينبغي أن تتطهر، ينبغي أن تتطهر، مثل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. قال العلماء: ثيابك فطهر، أي ثيابك، بدنك وما تلبسه، وقلبك وما يكون فيه، أي طهارة الظاهر وطهارة الباطن. مثل قول امرؤ القيس: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل. ألين يقول في هذه الثلاثة أبيات، يقول فيها: إن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسل، يعني سلي حبك أو قلبك من قلبي، سلي حبك من قلبي. فذكر القلب بمعنى الثياب، القلب بمعنى الثياب. فقالوا: وثيابك فطهر، يعني الثياب، يعني القلب، يعني القلب. أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن أزمعت يصرمي فأجملي، أغرك أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، إن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسل، يعني خرجي حبي من قلبك وخرجي قلبي من حبك من قلبي ونرتاح، لكن ما راح تقدر ولا راح أنا أقدر، فهدي لا تزيدي العيار معايا في التصرفات. طيب، مسألة. وقوله لا يقبل صدقة من غلول، أقول أي أن الله لا يتقبل إلا الطيب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فلا يقبل صدقة من غلول، أي أن الله لا يقبل إلا الطيب. ما هو الغلول؟ هو الخيانة من الغنيمة، يعني أن تسرق من الغنيمة قبل أن تقسم، هذا هو الغلول، يعني أن تسرق من الغنيمة قبل أن تقسم، فهذا يحرمك أن هذا المال لو تصدقت به لا يقبله الله لأنه مال خبيث، ولا يقبل الله صدقة من غلول، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فأي مال خبيث لا يقبل الله عز وجل صدقة العبد منه، لا يقبل الله عز وجل صدقة العبد منه. جاء حديث آخر أو جاء لفظ آخر لهذه لبعض هذه الروايات، قال إذا أحدث أحدكم لا يقبل الله صلاته حتى يتوضأ، فذكر الحدث يعني ارتفاع وصف الطهارة بما يبطل الوضوء، بما يبطل الوضوء. والله عز وجل يقول في القرآن إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم إلى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. قال العلماء المعنى إذا قمتم تريدون الصلاة وكنتم على غير طهارة فتوضأوا، ولذلك جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لم أمر بالوضوء عند كل صلاة، أي أنا لم أمر بالوضوء عند كل صلاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوما الصلوات الخمس بوضوء واحد، ليبين أن المعنى أن الإنسان يطلب منه أن يكون على طهارة حينما يكون في الصلاة، لا أن يتوضأ لكل صلاة. خلاص، طبعا فرع من الذي يتوضأ لكل صلاة؟ المستحاضة ومن به سلس بول ونحو ذلك، كاستطلاق الريح كنحو هذا من الأمور، فهذا نقول عليك أن تتوضأ لكل صلاة، لكن الأصل أن المسلم ما يحتاج إذا كان على طهارة لم تنتقض أن يتوضأ لكل صلاة. خلاص. طيب متى ينهى الإنسان عن الوضوء، يمنع من الوضوء؟ متى يمنع الإنسان من الوضوء؟ لا، يمنع الإنسان من الوضوء إذا توضأ ولم يعمل عبادة بهذا الوضوء ثم يريد أن يتوضأ مرة ثانية أخرى، فنقول له لا أنت كده تسرف، هذا ما يحسن، إن لم تصلي وتعمل عبادة بوضوءك الأول لا تتوضأ. طب من أين جاب العلماء هذا الكلام؟ نقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم أراد بعد فترة أن يتوضأ مرة ثانية وهو لم يحدث، نقول خالف الحديث. أي حديث؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فيقع وضوء هذا من غير عبادة بين الوضوئين تحتاج إلى الطهارة كأنه عمل زيادة على الوضوء الأول، ومن زاد فقد أساء وظلم. هذا هو سبب منع العلماء من أن يتوضأ الإنسان على وضوء لم يتلبس فيه بعبادة تحتاج إلى طهارة. اللي بعده.
قال رحمه الله تعالى: باب مفتاح الصلاة الطهور. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي سفيان طريف السعدي تحويل قال وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى بيان أو تأكيد ما تقدم من أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا كان الحديث الأولى قالت لا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فهذا الحديث يقول مفتاح الصلاة الطهور، أي بدون طهور لا تستطيع أن تشرع في الصلاة. طبعا اسم الطهور يشمل كل أنواع التطهر، بالماء إن أمكن وإن لم يمكن بالتيمم أو بالتيمم، وإلا صلى الإنسان على الحالة التي هو عليها إذا لم يقدر على غير ذلك. بسلامتكم، كمن يكون مقيدا ومحبوسا ولا يستطيع إلا أن يصلي على هذه الحالة التي هو عليها. إذن قوله مفتاح الصلاة الطهور هو تأكيد لما تقدم من أنه لا يقبل الله صلاة إلا بالطهور، فمن جاء يصلي بغير الطهور على أي أنواع الطهور بحسب حاله، من جاء يصلي بغير طهور فإن صلاته مقفلة، لم يأتي بمفتاحها، لم يأتي بمفتاحها. خلاص. مسألة قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني أن الإنسان إذا كان متطهرا وكبر ليصلي فإنه بمجرد ما يكبر يحرم عليه ما كان حلالا له قبل التكبير، فلا يجوز له أن يتكلم، لا يجوز له أن يأكل، لا يجوز له أن يشرب، لا يجوز له أن يتحرك حركة كثيرة بغير حاجة، لا يجوز، جزاك الله خير، شكر الله لكم، لا يجوز له أن يعني يستقبل غير القبلة، لابد أن يستقبل القبلة إلا في حالات مستثناة، ولابد أن يستر العورة ويأخذ زينة على ستر العورة وإلى آخره. حرم عليه كل أشياء كان يفعلها قبل أن يكبر، هذا معنى تحريمها التكبير. وتحليلها التسليم، يعني يخرج مما حرم عليه بسبب التكبير بأن يسلم، بأن يسلم. واضح؟ مسألة، ذهب ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله إلى أن هذا الحديث ضابط الصلاة التي مفتاحها الطهور. كيف؟ قال هذا الحديث يقول مفتاح الصلاة الطهور، أي صلاة؟ هي التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلما جاء يتكلم على الطواف قال الرسول سماه صلاة بمعنى الدعاء لا بمعنى الصلاة التي مفتاحها الطهور، فلم يشترط ابن تيمية في الطواف الطهور. ليش؟ قال لأن ضابط الصلاة التي يطلب فيها الطهارة هي التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. طيب، جاء سجود التلاوة مثلا، ابن تيمية ابن القيم يقولوا لا يشترط في سجود التلاوة طهارة. ليش؟ قالوا لأنه ليس تحريمه التكبير وتحليله التسليم. فلما سجد الرسول خارج الصلاة الذي ورد أنه كبر ولم يرد أنه سلم، وورد أنه تلا آيات سجدة وكان الكفار يسمعون فسجدوا مع المسلمين وما أنكر الرسول ذلك، فدل أنه لا يشترط له طهارة. ليش؟ قال لأنه ليس هو الصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. طيب صلاة الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود، يشترط فيها الطهارة ولا ما يشترط فيها الطهارة؟ ليش؟ لأنه تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بهذا الضابط، بهذا الحديث استدل ابن تيمية وابن القيم على أن الطواف لا يشترط له طهارة وإن كان صلاة. طب الدعاء صح؟ لأنه ليس تحريمه التكبير وتحليله التسليم. طب ذكر الله يسمى صلاة، يشترط؟ لأنه ليس تحريمه التكبير وتحليله التسليم. بهذه الطريقة استنبط ابن تيمية حكم الطهارة في الطواف، حكم الطهارة في الطواف، فقال لم يرد في الحديث أن الطهارة تشترط في أي ذكر في أي محل، إنما ورد مفتاح الصلاة الطهور، قال التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فما عدا هذا لا يشترط له الطهارة. نعم يستحب، نعم يرغب فيه، لكن لا نقول أنه شرط في صحته، أنه شرط في صحته. إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم أفاد أن الصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هي التي مفتاحها الطهور، ومفهوم المخالفة أن ما ليس تحريمه التكبير وتحليله التسليم لا يطلب له، وبهذا مش الاستدلال في تلك المسائل إلا بعده.
قال رحمه الله تعالى باب المحافظة على الوضوء. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن أبي أمامة يرفع الحديث قال استقيموا ونعما إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا ابن أبي مريم نحوه.
شو رأيك هذا مرة النسخة اللي عندي ما بتجيب؟ طيب باب المحافظة على الوضوء. أقول مقصود المصنف بهذا الباب ترغيب المسلم أن يكون في أكثر أحيانه على طهارة وقد جاء في الحديث أن الملائكة لا تقرب الإنسان الجنب لذلك الإنسان عليه أن يبادر إلى رفع حدث الجنابة ورفع الحدث مطلقا بأن يكون على طهارة. فإن لم يستطع رفع حدث الجنابة يكفيه عند نومه مثلا وقد أجنب أن يتوضأ على الأقل يعني ليكون طهارة جزئية وهي طهارة لا تجزئه في أداء الصلاة ولا غيره يخفف أثر الحدث. أورد في هذا الباب رحمه الله حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فيه مسائل. المسألة الأولى استقيموا يعني ألزموا ما أنتم عليه من الاتباع والعمل بما جاءكم عني يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم يعني امشي على اتباع ما جئت به الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الاستقامة بمعنى الاتباع فقد جاء في الحديث أن الرسول خط خطا طويلا وخط على جانب الخط خطوطا صغيرة وقال إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فقوله استقيموا أي لازموا اتباع ما جئت به مسألة. قوله ولن تحصوا أي ولن تستطيعوا القيام بكل ما جئت به لأن الإنسان طبعه التقصير ويحصل عنده فوات مهما كان أي لن تستطيعوا أن تأدوا بكل ما أنا جئتكم به خلاص. فالإنسان يسأل الله السداد والهدي والهدى أنت ما تقدر تسوي كل شيء لكن على الأقل اللي أنت تعرفه واللي أنت تقدر عليه أمشي عليه. هذا معنى ولن تحصوا. وقيل معنى ولن تحصوا أي مهما استكثرتم من عمل الطاعات فإنكم لن تحصوا ثواب الله عليكم. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث ولن تحصوا أي قال ولن تحصوا أي لن تستطيعوا أن تقولوا أنكم بهذا العمل اكتفيتم وأنكم بهذا العمل خلاص أتيتم بالمراد. من أين لك أنت تصلي لكن هل عندك شيء يعني أنك أنت خلاص تقبلت عند الله وأنت من الصالحين؟ عندك أنت لازل ترجو رحمة الله وتخشى عذابه بين الرجاء وبين الخوف وتحسن ظنك بالله على العموم لكن أنت تكون في الحياة بين الرجاء والخوف. فإذا جئت إلى عند الموت أحسن ظنك بالله فإن الله لا يضيع عمل من أحسن منكم خلاص. إذن لن تحصوا له ثلاث معاني. إما المعنى الأول أي لن تحصل إتيان بجميع ما دللتكم إليه وعلمتكم إياه إلا يفوتك شيء منه. لن تحصل. اثنين أي لن تحصوا الأجر والثواب الذي يعطيه الله لكم مقابل أعمالكم الصالحة. ثلاثة ولن تحصوا أي إيش؟ ها؟ أي لا تستطيع أن تقول أن هذا العمل من عملك خلاص تم وأنت يعني مضبوط. أو بعض الناس نقول لي يا أخي صدق، يقول أنا أمس صدقت. طب الصدق دحين نقول لا أنا أمس صدقت زي الولد الصغير، نقول له سوي زي كده، يقول لا أنا أول أمس أنا كده سويت. لا تحصي، لا تحصي على الله. وهذا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في الصدقة. ولا تحصي أي لا تحصي ما تصدقت به، تقول أنا خلاص صدقت سوي. جاك نشاط أنك تذكر الله أذكر، لا تقول أنا قبل ساعة ذكرت الله. جاك نشاط أنك تقوم صلي صلي، لا تقول أنا أمس صليت ولا البارح، لا صلي. لا تحصي على الله اللي سويته، لا تحصي على الله، لا تحصوا خلاص. ولذلك جاءت رواية لا تحصوا أو فلن تحصوا لتجمع جميع هذه المعاني الثلاثة. طيب مسألة، واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة. هذا من نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة من أفضل الأعمال، وجاء في الحديث الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. الصلاة خير موضوع، يعني خير أنت شيء تعمل وتشتغل فيه أنك تصلي لله سبحانه وتعالى. فالصلاة خير وأفضل من أفضل ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة، قوله ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أقول هذا هو مقصود الباب، هذا مقصود الباب، أن المؤمن دائما يحافظ على وضوئه. ويا حبذا لو أنه عند كل وضوء كمان يصلي ركعتين مثل ما كان يفعل بلال. فإن بلالا رضي الله عنه مرة كان جالسا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول يا بلال ما لي كلما دخلت بابا في الجنة سمعت خشخشة عليك، انت ايش تسوي؟ قال والله يا رسول الله كل ما احدث اتوضأ، واذا توضأت صليت ركعتين. قال فبهم. فهذا من الاشياء الحسنة ان المؤمن يحرص ان يكون طاهرا في وقته، وانه اذا توضأ يصلي ركعتين، فان هذا من اسباب دخول الجنة. بل اكثر من كذا مرافقة الرسول، لأنه يقول ما جئت إلى باب اللي أسمع خشخشة عليك، يعني هو معه ماشي يرافق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الوضوء شطر الإيمان. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرني معاوية بن سلام بن سلام عن أخيه أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض، والصلاة نور، والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
نعم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قوله الوضوء شطر الإيمان، ما معنى الشطر؟ نعم، المشهور أن الشطر هو النصف، والذي يظهر أن الشطر هو بعض الشيء، يعني جزء الشيء، مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم فقد استكمل شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر، يعني اشتكمل جزء من دينه فليتق الله في الجزء الآخر. وليس باللازم أن يكون النصف، أنه هذا يساوي هذا. طيب ما معنى أن الطهور شطر الإيمان؟ العلماء ذكروا عدة معاني. قالوا الطهور شطر الإيمان؟ قالوا لأن الإيمان طهارة الباطن وطهارة الظاهر. فطهارة الباطن من الشرك والرياء والنفاق ومساوئ الأخلاق، وطهارة الظاهر بالوضوء ورفع الجنابة، برفع الحدث والجنابة، برفع الحدث مطلقا وإزالة النجاسة، هذا طهارة الظاهر. قالوا فطهارة الظاهر مع طهارة الباطن شطر، الطهارة التامة طهارة الباطن والظاهر، وشطر الطهارة طهارة الظاهر. فأنت احرص على طهارة الباطن، خلاص. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المراد بالإيمان الصلاة، أن المراد بالإيمان الصلاة. ولن يضيع الله إيمانكم، قال أهل التفسير صلاتكم، فسمى الصلاة إيش؟ إيمان. فقوله الطهور شطر الإيمان يعني شطر الصلاة، يعني كما نقول نحن الآن لا تتم الصلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور. فالطهور نصف الطهارة، نصف الصلاة أو جزء الصلاة، جزء الصلاة، واضح؟ هذا المعنى الثاني، أن المراد بإيمان شطر الإيمان، قوله الوضوء شطر الإيمان أي بعض الصلاة أو جزء الصلاة، وهو الجزء الذي لا تقوم الصلاة إلا به، لأنه شرط في صحتها، لأنه شرط في صحتها. واضح هذا الكلام؟ طيب، مسألة، قوله إسباغ الوضوء شطر الإيمان، أقول هكذا جاء في هذه الرواية، وجاء عند مسلم الطهور شطر الإيمان، وهو ما بوب عليه، وهو ما بوب عليه إيش؟ أو أشار إليه المصنف بقوله الوضوء. طيب، ليش المصنف عدل عن لفظ الرواية اللي عند مسلم وجاء بلفظ الرواية التي هنا؟ أقول ليناسب ترتيبه في الباب، فإنه يتكلم عن الوضوء. طيب، الوضوء ألا يخالف الطهور؟ نقول لا، هو من باب ذكر بعض أفراد العام، وهو لا يفيد التخصيص، هو لا يفيد التخصيص، ولكن المقصود التمثيل للطهارة. فمن الطهارة إيش؟ مما يرفع الأحداث إذا كانت صغرى إيش؟ الوضوء، الوضوء. لكن يلاحظ في هذه الرواية أنه ذكر إسباغ الوضوء. ما معنى إسباغ الوضوء؟ يعني الحرص على استيعاب الأعضاء والزيادة عليها شيئا يسيرا، والزيادة عليها شيئا يسيرا، هذا معنى إسباغ الوضوء. مسألة، قوله والحمد لله تملأ الميزان، والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض، أقول جاء في الرواية التي عند مسلم لهذا الحديث قال وسبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض، خلاص. والروايات تفسر بعضها. طيب، ما المراد بقوله تملأ الميزان أو تملأ ما بين السماء والأرض؟ أقول يعني أجرها وثوابها، أجرها وثوابها. مسألة، والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل هو الباقيات الصالحات، هذه الأذكار هي الباقيات الصالحات. ما معنى الباقيات الصالحات؟ ما معنى الباقيات الصالحات؟ أقول كل عملك اللي أنت تعمله، كل عباداتك اللي أنت تتعبد الله عز وجل بها، منها ما يذهب في المقاصة. ما في مقاصة في يوم القيامة؟ من يتذكر حديث قال يأتي الرجل يوم القيامة، أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله، قالوا المفلس من لا درهم ولا دينار له، قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، كجبال تهامة، كالجبال، ويأتي وقد شتم هذا وظلم هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته وتعطى لهم حتى تفنى حسناتهم، فيؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليه ويرمى في جهنم. هذا اسمه حديث المقاصة. إذن أعمالك الصالحة اللي أنت تعملها جزء منها رايح فين؟ بالمقاصة، حقوق الناس، حقوق الناس. هذا ديوان، يعني يوم القيامة أعمالك ثلاثة دواوين، الأعمال يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان الشرك، وديوان حقوق الله، وديوان حقوق الناس. ما يتعلق بحقوق الله إذا لم تشرك هو تحت المشيئة، إن شاء غفرك غفر لك وإن شاء عذبك. لكن ديوان الحقوق حق الخلق لا بد فيه من المقاصة، استيفاء الحقوق. ترى التعدي على الناس مو شيء سهل، مو شيء سهل. لا يغرك انك في الدنيا فلت، لا، ترى مو شيء سهل التعدي على الناس. اذا كان يوم القيامة يقتص الله من الشاة العجماء والقرناء ذات القرون والتي ليس لها قرون، الجلحاء مثل ما يقول اخوكم، التي ليس لها قرن والتي لها قرن، اقتص من هذه لهذه، فما بالك ببني آدم. فهذا ديوان الحقوق. ولذلك جزء كبير من أعمالنا الصالحة إن لم ننتبه سيذهب فين؟ في المقاصة. جزء آخر من أعمالك الصالحة سيذهب مقابلة أعمالك السيئة. واتبع الحسنة بالسيئة، اتبع السيئة بالحسنة تمحوها، راح يروح هذا مكان هذا. هذا نوع ثاني من الأعمال. طيب أقول لك في أنواع ثانية من الأعمال الصالحة الرسول أرشدك لها، ما تضيع عليك في المقاصة ولا تضيع عليك بالشغلة الثانية. إيش هي؟ الباقيات الصالحات. إذن ليش هي باقيات؟ لأنها ما تروح عليك، تبقى. إيش هي؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. كيف تبقى؟ أقول أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن إبراهيم لقيه ليلة الإسراء وقال: يا محمد أخبر أمتك أن الجنة قيعان، وأن غراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فإيش ينتج لما تقول أنت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ حقك في هذا التسبيح باقي ولا ممكن يروح بالمقاصة ولا ممكن يروح مقابل سيئة؟ باقي. لذلك هي اسمها باقيات صالحات. هذا سبب تسميتها بالباقيات الصالحات، هذا سبب تسمية التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بأنه. طيب في نوع ثاني من الذكر، أذان. الرسول سماه كنز، كنز من كنوز الجنة، اللي هو إيش؟ إيش يعني كنز من كنوز الجنة؟ الكنز في الدنيا إيش هو؟ هو المال اللي تخبيه وما تأخذ منه شيء، ما تنقص منه شيء، صح؟ إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يكتب لك أجرها ويكنز لك في الجنة، ما يروح في ما ينقص، ما ينقص لا بمقاصة ولا بمقابلة سيئات. هذا كنز، أن كنز لك في الجنة. إيش يعني الكنز؟ نقول الكنز هو المال الذي يحبس ولا ينقص في الدنيا. فلا حول ولا قوة إلا بالله من كنوز الجنة، يعني أجرها يحبس ولا ينقص. فهذه أنواع من الحسنات والطاعات، إذا أنت فعلتها سلمت من المقاصة وسلمت من محو السيئات، تبقى لك على جنب. فهذه الباقيات. ولذلك سبق المفردون. ليش؟ لأنه ما يقومون به من الأعمال الصالحة ما ينقصها شيء إذا أخلصوا وصدقوا، إذا أخلصوا وصدقوا. واضح يا شباب؟ ها؟ إذن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقول لك والحمد لله تملأ الميزان، وفي الرواية الأخرى وسبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد تملأ ما بين السماء والأرض، يعني أجرها وثوابها، لها أجر وثواب عظيم، وهو من الباقيات الصالحة، ترى ما يضيع. ولذلك ألهج بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ألهج بهذا. ليش؟ لأنه هذا من العمل الصالح الذي يبقى، ما يروح لا بمقاصة ولا بمقابلة شيء آخر، وفي نفس الوقت يحقق لك من الأثر الطيب والنفع الصالح لقلبك ولجسدك ما تراه أنت في نفسك بإذن الله. فتحفظ لسانك وتحفظ حواسك وتحفظ جوارحك من الأعمال السيئة بإذن الله تعالى. طيب قوله: والصلاة نور. الصلاة نور. أقول الصلاة نور لصاحبها في الدنيا وفي الآخرة، إلا في الآخرة الصلاة نور يعني تنير له دربه إذا كان على الصراط وقت الظلمة اللي تحصل، ينير له دربه على الصراط. طب الصلاة نور في الدنيا، أقول نور في الدنيا يعني عمل صالح طيب يحفظك، مثل ما جاء في الحديث الله ما جعل أمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا ومن يساري نورا ومن فوق نورا من تعيش، يعني احفظني. فالصلاة نور يعني الصلاة تحفظك، تحفظك في الدنيا وتنير لك دربك وطريقك في الآخرة، وتنير لك الدرب والطريق في الآخرة. قال في رواية مسلم والصبر ضياء، هنا أخر قال والزكاة برهان. طيب الصبر ضياء، نقول الصبر أجره وأثره ليس مجرد نور ولكن شيء يضيء. طب ما الفرق بين النور والضياء؟ نقول قد يكون النور انعكاس للضياء شيء آخر، وقد يكون النور مجرد ضوء بدون وهج، لكن الصبر في ذاته وهج وضياء، لذلك قال الصبر ضياء. والصبر من الأعمال الصالحة التي أخرجها الله سبحانه وتعالى عن ميزان حساب الأعمال الأخرى. شوف ما هو ميزان الأعمال؟ ميزان الأعمال الصالحة الحسنة بمثلها إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف. إيش هو ميزان الصبر بغير هذا الحساب؟ قالوا إنما يوفى الصابرون أجرهم، أي بغير هذا الحساب، بغير حساب حسنة بمثلها ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. يوضح لك هذا حديث الصوم، قال إن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أنا أجزي به ما أجزي به على هذا الميزان. ليش الصوم له؟ قالوا لأن الصوم حبس النفس على طاعة الله. إيش يعني حبس؟ يعني الصبر، ولذلك اسمه شهر الصبر. لو أحد سألك إيش هو الصبر؟ تقول حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة. طب الصوم حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. حبس النفس على، والصوم هو شهر الصبر، ولذلك إيش قال فيه؟ قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصبر من العبادات التي أجرها يخرج عن حساب كل العبادات، كل العبادات أجرها الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصبر، وما دخل فيه الصبر فإن أجره عند الله عز وجل بغير هذا الحساب. ولك أن تتخيل عظمة الله سبحانه وتعالى حينما، ورحمته وكرمه وهو الكريم، حينما يجزيك على هذا يقول أنا الآن اللي أجزيك مو بهذا الحساب، أنت عندي ما لك صلاحنا. لك أن تتخيل هذا في عظمة الله سبحانه وتعالى. فالصبر ضياء لعظيم أثره، لعظيم أثره في إيش؟ في العبد والأعمال الصالحة التي يأتي بها. قال مسألة قوله والزكاة برهان، والرواية هنا قال والصدقة برهان. إيش يعني الصدقة برهان والزكاة برهان؟ أقول يعني هي برهان الإيمان، أي هي دليل الإيمان. تريد أن تعرف مقدار إيمانك، انظر إلى منزلة الصدقة عندك. إذا كانت الصدقة عندك سهلة وتبذلها كثيرا فإيمانك كثير وأدلة كثيرة، وإذا كان الصدقة عندك قليلة وتبخل بها وما تقدمها فهذا دليل أن إيمانك فيه ضعف، لأن الرسول قال الصدقة برهان أو الزكاة برهان، والله عز وجل يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. ليش ذكر العطاء والبخل؟ لارتباطهما بالإيمان. فبقدر ما يكون إيمانك يسهل عليك بذل الدنيا في يدك تكون الدنيا في يدك، بقدر ما يكون إيمانك في قلبك تكون الدنيا في يدك، وبقدر ما تكون الدنيا في قلبك يكون إيمانك ليس. فأنت تنتبه، الصدقة برهان، الصدقة برهان. مسألة قوله والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو ميبقها أقول فيه بيان أن القرآن هو الأصل في كل حجة وفي كل دليل. القرآن هو الأصل في كل حجة وفي كل دليل، وأن الناس مع تطبيق شرع الله والقيام به على نوعين: إنسان يمشي يراعي شرع الله ويطبق شرع الله فيكون هذا السبب عتقه من النار، وإنسان يمشي لا يحرص على تطبيق شرع الله ولا على إقامة شرع الله فتقوم عليه الحجة بالقرآن وبشرع الله فيوبق نفسه، يوبق من الوبق يعني إيقاع نفسه في الموبق يعني في الهلاك، إيقاع نفسه في الهلاك، يعني إما أن يعتق نفسه من الهلاك وإما أن يوقع نفسه في الهلاك. مقصود الحديث وإرادة مقصود المصنف من إرادة الحديث هو قوله في أول الحديث: الطهور شطر الإيمان، أو في هذه الرواية: إصباغ الوضوء شطر الإيمان. خلاص نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. خلاص يقول ما في وقت الشيخ، إن شاء الله الأسبوع الجاي.